الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نستعين بالله ونبدأ القراءة من كتاب السيرة النبوية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الملك بن هشام البصري رحمه الله تعالى في أنواع الوحي، بعد أن ذكر الأنواع الستة من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال:
نعم، كل واحد يذكر لي الآن ما حفظه من نوع، مر عليك نوع من أنواع الوحي الأول، أي نوع من الوحي؟ كيف الله يوحي الرسول؟ طيب جبريل، لكن كيف ينزل عليه الوحي من طريق جبريل؟ ها، مثل صلصلة الجرس كما جاء في الحديث فيفصل عني وقد وعيت. طيب صلصلة الجرس، أليس الجرس محرم أو مكروه؟ تشبيه في قاسم مشترك وهو
شدة عليه،
وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس ولا كلب ولا جرس، كلب ولا جرس. حديث آخر، الصورة في كلب ولا جرس، وفي لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة، يعني ثلاث أشياء ملائكة لا تدخل بيت فيها، إذا كان في كلب أو في صورة أو في جرس. طيب، وكذلك لا تصح الملائكة كما عند النسائي رفقة فيها جرس. نعم،
الرؤية،
الرؤية هذا الثاني، النوع الثاني من واعيش
الوحي.
الوحي ثالث أن يتمثل بهيئة رجل. شوف، ذكرتم الله يبارك ثلاث أنواع، باقي لكم ثلاث، وهو حديث وأحيانا يأتيني مثل
هيئة
رجل، وهو
حديث ابن عمر عن عمر،
هذا كان أسهل
أسلوا عليه
وشدوه مثل صلاة الجرس. طيب ذكرتم ثلاثة الآن، ها الأخ، ها ها الصورة التي خلقه الله كما ذكر الشيخ. نعم، كما ذكر الشيخ، ولقد رآه نزلة أخرى عند سورة المنتهى.
نعم، أن يقذف في روعه،
أن يقذف في روعه، تعرف دليل لها هذه؟
نعم، إن روح القدس،
إن روح القدس
قذف في روعي، أن
نفذ في روعي ألا تموت نفس
حتى تستكمل
رزقه. أحسنت. خمسة، باقي واحد اسمه، خلينا نشوف الأخ هجلان أو جهلان. يا رجل
هذا
هو سيعرف، هو سيعرف، اصبر شوي، اصبر. مقصود أن نفهم دين الله، هل هذا أثر ولا نفس الوحي؟ أثر، أتكلم عن الوحي، هذا أثره، أي أثره، هذا بيتكلم عن نوع الوحي.
كلام الله
كما جاء في الحديث
ليلة المعراج.
إذا أنواع الوحي، طيب، ولا يحل لأحد أن يقول الله أوحى إلي، أو أنا كنت في مفترق طرق فأوحى الله إلي أن أسلك هذا الطريق، في آية تحرم هذا. أوحي إليه ولم يوحى إليه شيئا، آية، ومن أظلم
ممن افترى الله كذبا وقال أوحي إلي
وقال أوحي إلي
ولم يوحى إليه
شيء. شديد تحريمه يا أخوان، نسمع بعض العامة يكاد ينطق بها، يقول أنا والله يجزم أنه، ولا يقول أرجو
أو بالهمة،
الجزم وحي، لا يجوز يقول يجزم يقول الله خلاص ألهمني. نعم، فيجزم يظهر حسن ظنه بالله وإن يقول أرجو أن توفيق من الله، أما هكذا يجزم أنه وحي يقول الله ألهمني. يا أخي قد تكون وفق الله لك فكرة ممتازة بحسب ما أوتيت من ذكاء خلصت، مو بشرط يكون يعني إيش أن يكون هذا. طب الوحي الجزم به يكون من أنبياء، لا تجزم تقول كلمة توفيق من الله تقول، لكن لا تقول كلمة تشبه أن يكون أن الله جزما كلمك بالوحي في نفسك، كلمك بالوحي في نفسك. حتى أم موسى ما جزمت، ووحين أم موسى ما قالتها،
ما علمت أنه وحي لله.
أما الوحي يأتي النبي يقول الله قال، فأنت لا تقول الله قال لي وفعلت، الله ألهمني جزما يعني كالوحي ونجوت من الحادث. ايش تريك؟ قد يكون وفقك بفكرة، الله أعطاك ذكاء وفقك بذكائك سبب ذكائك وجبت الحادث، فلماذا تقول هو كلام الله أو وحي الله؟ انتبه، هذه مسألة لا ينتبه لها البعض، هو يسوق القصص عن نفسه. نعم.
قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: أول ما أوحى إليه ربه أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ. ثم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بإقرأ وأرسله بيا أيها المدثر. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين.
نعم، تذكر القصة اللي أنذر فيها عشيرة الأقربين؟
نعم.
ما هي؟
حين صعد الصفا قال
ما رواه مسلم في صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا فقال وصباحا، وهذه كلمة تقول العرب ليجتمع يجتمعوا في الصباح أو في الضحى، فاجتمع كفار قريش فقال أرأيتكم لو أخبر أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب إيش؟ أليم. فقال أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. سبحان الله، سبحان الله، كان هذه أسرة أبي لهب أسرة له امرأة وزوجة، يذهب للبيت وهم في الفراش وهم على الغداء، صباح مساء يغتابون النبي ويكذبونه. عجيب هذا، أقول عجيب، هو عمه، هذا محمد هذا محمد هذا محمد، هو زوجته، ويؤذون النبي ويتآمرون على ذلك، أعوذ بالله. فأنزل الله فيهما سورة تتلى يوم القيامة، فهذا يدل الإنسان ينبغي أن يتعاون مع زوجه في الخير، لا يتعاون هو زوجه بالشر، فقد يصيبه مثل ما أصاب أبو لهب امرأته. كذا ذكرنا اليوم في أشهر الحرم، اليوم حنا دخلنا في شهر الحرام أول يوم، أن البعض لا يتساهل يقول أنا أتكلم مع زوجتي في البيت بحديث الرجل لأهله فيغتاب ويقع، فقد يكون هذه الكلمة الذي قالها في المنزل وهو منسجم وهو يضحك زوجها هي هلكته، يعذب في النار فيها مئات السنين. لقد قلت كلمة عائشة لو مزجت البحر ليش مزجت، فلا تقول هذا حديث عابر مع زوجي زوجتي مع ولدي في السيارة، انتبه، كما تحذر مع الأجنبي احذر مع ولدك وأهلك، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. نعم،
لا بل أشد مع الأهل، أشد من الأجنبي.
لا هو قد يعني يقول الأخ أنه قد يكون أحيانا الأهل أشد لأنه مأمور بتأديب يعني، فكونه يسلك معهم طريق الضلال أو الغي فهذا حينئذ يكون هذا الناحية أشد لأنه عكس ما أمره الله به. هذا الناحية قد يقال. نعم.
قال فأقام 14 سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية.
لحق من غير قتال ولا جزية. ليش؟ يقول ابن تيمية وغيره لم يكن هدي النبي القتال والجهاد وقت الضعف. حينئذ من الجهاد البدعي جهاد العدو وقت إيش؟ وقت الضعف. فلا بد أن يكون في الجهاد شروط أو للجهاد شروط يجب أن توفى منها أن يكون قوة، أن يكون عندهم قوة يرهبون بها عدو الله. فإذا ما عندهم قوة يرهبون بها هذا صفتها فالجهاد يعتبر فساد، كما سمى شيخنا صالح البوزان أول ما شاف القتال في الشام قال هذا فساد وليس بجهاد، ثم تلاعب بقوله ورشقه الإعلاميون والقصاص. ويؤسفني أناس يعني ما كنا نتوقع يعني يتجرؤون على الشيخ، يتجرؤون بكلام فيه سفه. نعم لما ذكر هذا، وكان الغلبة في باب الحق لمن؟ للشيخ. أنا أين هم الذين كانوا يقولون الجهاد لسوريا؟ منهم من في تركيا يمثل تمثيليات ويضحك، ومنهم من أوقف وسجن، ومنهم أين هم له؟ ده سير رؤوسا في التراب. من رفع صوته؟ من الآن مرفوع صوته إلى الآن؟ مثل شيخنا صالح والناس يأخذون عنه ويستفيدون إمام. وهؤلاء أين ذهبوا؟ كان يسخرون منه ويقولوا يا شيخ صالح أنت الظاهر أنك رجل صحفي تكتب بالجرائد وتكتب. قال أمن أجل أني ذكرت لكم الحق تقولون عني صحفي؟ شوف كيف ذكر لجلال الأنبياء لقومهم، شوف كيف الشيخ صالح يجادل قومه كيف تذكر من صحفي يسخرون به. وكانت الغلبة لقوله بالدليل حفظه الله ورفع قدره. نعم.
قال فأقام 14 سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية ويأمره الله بالكف والصبر. ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن لم يقاتله.
إذا مر بجهاد مراحل، والجهاديون البدعيون الآن يجعلونه بشيء واحد وشيء مقصد قتال مطلق مثل الدواعش، ويلزم قاتل الكفار يقاتل الإخوان أهل الإسلام. انظر مراحل الجهاد، أول شيء وش كانت؟ دعوة من غير قتال، ثم أذن أن يقاتل من إيش؟
من قاتله.
نعم، ثم بعد ذلك قاتل لما كان هناك قوة. وأيضا لمن يأمر الناس أن يقاتلوا كعلي لما أرسله كما في صحيح مسلم ما يقول باشرهم بالقتال، يقول أدعوهم، فإن استجابوا فأتركهم، فإن لم يستجيبوا فأمرهم يدفعوا الجزية، يبقوا على كفرهم يدفع الجزية حتى يسمع الإسلام ويكون مؤهل للسماع. الإنسان لما تنعم عليه أو تجعله في موقف أقل يسمع، أما تعلو أما يعلو فلن يسمع منك. ولك شيخنا العلامة الألباني يقول أرى إخواننا اللي يقيمون في البلدان الغربية ألا يأخذوا رواتب من الكفار، حاول يستغنون بعمل. طبعا الشيخ مقام الاضطرار لن يقول فيه شيء، مقام الاضطرار ما أظن يقول فيه شيء، لأن الميتة تجوز يبحثوا عن عمل، ولا يروح كل آخر شهر يروح يستنى عند شو اسمه هذه أظن يوقع أو يثبت حاله كل جزية طوابير يثبت حاله إنه ما عنده شغل. يقول الشيخ ناصر لا، لأنه يجب أن تكون أنتم يا مسلمون هي يدكم العليا، هم اللي يعطون الجزية عن يد، مفترض يجب أن تكون يدكم العليا لا تأخذون منهم. طبعا مقام الاضطرار أمر آخر، ما أظن الشيخ يعني، لكن ينبغي يبحث العمل ويهاجر إلى بلاد المسلمين قدر المستطاع، إلا إن غلب ولم يجد حيلة ولم يجد سبيل، هذا معذور بنص الآية. نعم معذور. نعم
شيخ، البعض يحتال الحيل حتى يقعد بدون شغل.
شوفوا شو يقول الأخ، الأخ من بلاد أيضا غربية يعني يعرفهم، مع أن أصله عربي، يقول إن وصل بعضهم حتى يأخذ هذا المال يحتال حيل. كيف يكون يعمل يخفي العمل فيأخذ راتب من العمل وراتب من الحكومة وبزعم إيش إنهم كفار؟ هل يصح هذا؟
الكفار نفسهم يذمونهم،
الله أكبر،
يذمون أهل الإسلام بهذا،
أي فيعرض الإسلام للذم. طيب كافر لكن تعمل معه بالوصية، وشي المسلمون على شروطهم،
عمل علي عملهم،
فهذا شرط، شرط عليك الكافر وأنت مسلم، فيجب يا مسلم تمشي على الشروط. شرط أنه ما يعطيك راتب حتى ما يكون عندك عمل، كيف تقول أنا هذا كافر بس اشتغل من هنا واخذ عمل من هنا؟ فاك علي، هو استحق، كأنك إمام ما شاء الله تأخذ منه الجزية تقول حلال. متى يحل؟ إذا كان في إمامة وجهاد واستوليت شروط حتى تصير تأخذ بإذن إمامك وجهاد وانتصرت وصار غنيمة. أما هذا كله اختصر بيقوله كافر، خلنا خلنا جهل في جهل. ها؟ ولما أنا أنكرت القرصنة على بنوك اليهود وخرجت فتوى نشروها عني في الانترنت، تعرض لي السفل أولئك وأني عضو في الكنيسة اليهودية.
يجوز طريقة الكافر
يعني، يا ناخذ بكلامكم يا جهلة ونجوز السرقة من اليهود في وقت لم يقع بين يعني حرب، وأقصد ما حصل وشو؟
قتال مباشر،
قتال، والإمام أخذ غنائم إلى آخره وأذن فيها، والنبي كان يعيش مع اليهود، كان يسرق بيوتهم. قولوا لي تتهمون أن الإنسان يتكلم بعلم، تتهمونها به أنهم من أعضاء الكنيسة. أخذ النبي منهم شيء؟ ها؟ سرق منهم أصحابه؟ طيب سرق منهم في دكاكينهم وهم نايمين وقال هذا مال كفار؟ أأنتم أعلم أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واحد إذا قضى مذهب الرسول تلمزونه بالبهتان؟ أعوذ بالله. نعم صلى الله عليه وسلم.
قال ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم قال باب أول من آمن. قال ولما دعا إلى الله استجاب له عباد من كل قبيلة، فكان حائز السبق صديق الأمة أبا بكر رضي الله عنه، فآزره في دين الله ودعا معه إلى الله، فاستجاب لأبي بكر عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنهم، وبادر إلى استجابته أيضا صديقة النساء خديجة رضي الله عنها، وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ابن 8 سنين وقيل أكثر، إذ كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من عمه. ثم قال شأن زيد بن حارثة. قال وبادر زيد بن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، وقدم أبوه حارثة وعمه في فدائه، فقالا للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عبدك فأحسن لنا في فدائه. فقال صلى الله عليه وسلم فهل غير ذلك؟ فقال وما هو؟ قال أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني. قالوا قد زدتنا على النصف وأحسنت. فدعاه فقال هل تعرف هؤلاء؟ قال نعم، أبي وعمي. قال فأنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني مكان أبي وعمي. فقالا ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال نعم. قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خرج إلى الحجر فقال: أشهدكم أن زيدا ابني أرثه ويرثني. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا، ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فنزلت: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قال الزهري: ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد.
شف كيف كان بين عين الرسول الوظيفة التي كلفه الله بها، وأنا أريد من نفسي وممن يسمعني أن نقتدي به في الدعوة، وتكون دعوتنا أولا العلم وبصيرة وتحقق. فمن منا الآن بين عينيه هكذا يقول: عندي زملاء في العمل أحصيهم، فلان ترى يحتاج دعوة في باب التوحيد لأنه يرى التمائم، فلان جاري ما يصلي الفجر، فلان عمي اختلط مع بنات عمي ومع إلى آخره ويمازح، ويعني بنات أجانب عفوا في العائلة. المهم من منا هكذا يخطط؟ والله أظن نادر، أكثرنا يعيش بين عينيه الدنيا، كيف يكتسب وكيف يجمع كيف يأكل كيف يشرب، ما وضع الدعوة حقيقة بين عينيه بعد، ما وضعها بعد. فالدعوة أولا تكون على بصيرة وعلم، وأحسنتم فيما تصنعون الآن، تطلبون العلم تسمعون بارك الله فيكم، لكن أيضا ضعوا بين عينيكم ما سمعتم من علم بلغوا. ما نأمركم تسيروا وتلقوا كلمات في المساجد، مو بشرط هذا، لكن قدر ما تستطيعوا، لك زملاء بالعمل زملاء بالجامعة جيران، احسن في ذهنك، ضع بين عينك زوجتي عندها في مسألة فيما يتعلق بالغيبة في التنافس أبدعوها، أبي عنده إشكال في صلاة العصر يجي متأخر ويتغدى وينام حتى المغرب، احصيهم في ذهنك واعطي كل واحد ما يحتاج برنامج في ذهنك. وعندنا حارس الشركة رجل فلبيني نصراني، أبي يجيب له كتيب أعطيه عشان يتعلم الإسلام، وهكذا. شوف كيف كان بين عيني النبي وأصحابه الدعوة والإخلاص فيها. شوف لما حج بينه وبين هذا 23 سنة، لما حج الناس بين يديه مد البصر، السبب أنه أخلص في الدعوة، ما دعا الناس إليه كما يفعل كثير من الدعاة كما قال الشيخ عبد الوهاب، وكثير من الدعاة إلى الله إنما يدعو نفسه، يريد الناس يتكتلون حوله، يريد الترأس، يريد الرئاسة كثير، أو يريد في مقابل الدعوة مال كما سمعنا من القصاص، هؤلاء يتصلون عليه من قطر أو من محاضرة، كم تدفعون؟ 100، مش 100، حركة رجلي يقول مني إلى هناك 300، هذه حركة خلو رجلك. المهم ما يتحرك ال 300,000، وش هذا البيع والشراء؟ هل كان النبي هكذا؟ قل ما أسألكم عليه من إيش؟ من أجر، وما أنا من المتكلفين. فضع بين عينيك هذا الأمر، لا يكون بين عينيك كيف تجمع الدرهم الدينار وتسوي بيتك وتكبره وتسعد حريمك وتسعد يعني أولادك بالدنيا. فإن طالب العلم والعالم في 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 بلده كالنبي في قومه حقيقة. ثم تفقد نفس أصحابك اللي يسمون طلبة علم، قد تجد فيهم من يتأثر منهج الغلو، يسقط هذا يقول يحتاج إلى اعتدال، قد يكون ذهب مسك آخر التميع كل واحد عنده، حتى الإخواني حتى السلفي الحدادي اسمه سلفي خلاص نقربه من غير تفريق، لخبط ما يفرق بين غلو ولا تميع ولا يعرف الوسطية. إذن كل واحد تدعوه بحسب إيش ما يناسب. نعم.
قال وأسلم ورقة بن نوفل وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد
في ثياب بيض كما ذكره ابن القيم، ذكر ابن القيم في كتاب زاد المعاد الجزء الأول، قريت ورقة في ثياب بيض ولا أحسب أهل النار يلبسون البياض، لكن إسناد ذاك الحديث أظن ضعيف، ولكن ورقة بن نوفل من غير أن هذه الرؤية، ورقة بن نوفل صحابي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال ليتني كنت جدعا إذ يخرجك إيش فيها جدعا إذ يخرجك، قال هم أخرجوا، قال ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه إلا عودي، فهو صحابي. اللهم ارضى عن ورقة بن نوفل،
آمين.
أنا نادر من أسمع يترضى عن ورقة، لأن قليل من ينشر أنه صحابي، فرضي الله عنه. نعم.
قال ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك، حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع.
لا، لكن سؤالنا الآن، سؤالنا، هل بدأهم النبي بسب آلهتهم؟ قال ها؟ قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله،
يسبوا الله عدوا
بغير علم. نعم، فلا بد هذه الكلمة تحتاج إلى تحرير، هذا عالم جليل، لكن ننظر ما مقصود سبه في نظرهم،
هذا
هم في نظرهم
هم اتهموا بذلك.
أي نعم، نقول سب، وش السب عندهم؟
أنه قال أنها لا تعبد لا تنفع ولا تضر،
قال إذن هذا منقصة، مثل ما يسوون الآن عباد البدوي، وش يقولون؟ لا يحترم الأولياء، احترام الأولياء عندهم إيش؟ الشرك ودعاءهم من دون الله، ها؟ فيسبون فيجمعون هذا سب في زعمه، وإلا فنهي النبي عن سب آلهته، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا وغير علم، خطأ أصلا. حتى أنت لما تجي تدعو شخص يعني إخواني ما يجوز، ما أظن يجوز في حكمة شرعا أن تبدأ في المشايخ يقوله، غلط والله كبير، تجي تقول له حسن البنا رجل مبتدع ضال، هو طوال السنين يتجرع إيش حبه إنه إيش البنا حسن وما البنا حسن، هذا نشيد صرح من بناه بن حسن ما احفظها، لكن كذا في هذه العبارات يعلمونهم أناشيد فيها الإشادة ببن حسن، تجي في لحظة تبي تسب مشيخته، فلينشغل بالدفاع عن مشيخته، عن ايش؟ عن سماع العلم الذي عندك، لكن ابدا اصل اول التوحيد، علقوا بالله، ثم فهم معنى شهادة محمد رسول الله وأن اتباع للرسول ليس للبنة ولا غيره. تذكروا كلمة الأمير نايف لما قال إيش؟ سئل أحدهم من قدوتك؟ ما قال محمد، قال حسن البنة. الله، أوجعت الأمير حق له، قال ما قال الرسول قدوتي؟ قال حسن البنة. إذن هذا لو جئت تسب إلهة أو عفوا يعني تسب حزبة أو رئيس حزبة، حزبه رئيس حزبه، فإنه لن يقبل منك ولا يسمع منك أدلة، تعامى مهما مدح أمامك مشيخته تعامى كأنك ما سمعت، يقول والله فلان فلان شيخ الإسلام المعاصر، طب سيبها هذه اتركها، قل له في البداية أتدري ما معنى كذا؟ أتدري ما معنى التوحيد؟ أتدري ما معنى لا إله إلا الله؟ ثم بعد ذلك أتدري أن الأئمة كانوا يبينون حال الرجال ولا يعمل عد هذا غيبة عندهم؟ أصل. أما تجي فورا، أذكر في الأردن كنت في مكتبات بعض أخواننا الأخوة، فكان رجل من الصعيد حضر المكتبة، أظن عامي ما كان طالب علم، سمع بعض الأخوة يتكلمون في الشارع، هو يعدهم هذول المكتبة ويشوف الكتب، تكلموا في الشارع، قال الله العلماء صاروا ياكلوا بعض وشي ماشي، ما هو عارف شو القصة، لأنه شاف دول عنده مكتبة كبيرة قال وشو علماء، طيب وش يعراوي عنده وشو عالم. فلما تكلموا أمامه ها قال يا نهار أسود أو كذا، العلماء بدي يتكلمون بعض وهج، يعني يمكن ظننا وش من علامات الساعة ولا إيش، هج فتعقل. يعني النبي لو كان حاضر أو أصحابه لو كانوا حاضرين يبدأون بهذا، ما كان النبي يقول اللات ها صخرة صماء لا تنفع، نعم صخرة صماء أو يسب إلههم ملعونة، أو ما يقول هذا، كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما في مسند أحمد. نعم
قال وأنها لا تضر ولا تنفع، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما، وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته، وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب، منهم عمار بن ياسر وأمه ثمية، وأهل بيته عذبوا في الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم وهم يعذبون يقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة.
وانتبه إذا كان أحد من قرابتك وأحسست بميزة عليه، حباك الله بعلم، حباك الله بمنهج صحيح في الدعوة، وصار بعض العائلة يحبونك من ينصف ومن قلبه طيب، يعني ما فقال ابن الجوزي هنا وكلامه صحيح بالغ في لين الجانب، أهلا كيف حالك أهلا، يقول تذهب ما في نفسه مما قد يتحرك بالحسد، والقريب يشكل عليه تفوقك يقول هذا قريبي كيف طلع، يقول أشياء أنا ما أقولها، فيصيب غم شديد إذا ما كان قلبه طيب، فتذهب حسر قلبه وحسده بالمبالغة الشرعية طبعا، يعني ما يقصد مبالغة يعني الغلو، مبالغة الشرعية يعني تلين الجانب له وتفديه وتلتفت لكلامه، إذا تكلم كلمتين قل أفدت نجزاك الله خير، تذهب ما في نفسه، لأنه يصبح يبي منك الشعرة تهفو فيها فيقيم الدنيا عليك، ليش؟ لأنه في نفس شيء، كيف قريب أنا هذا وطلع وأنا ولا شيء، ها؟ فهنا تذهب ببرد هذا اللين وطيبة الخلق مع تواضع، حر الحسن ما في قلبه، حر ما في قلبه، انظر من عاد النبي قرابته، من متى نصر لما صاوي
مدينة.
المدينة، ذلك كان يقولون أزهد الناس في عالم
أهله،
أهله. فتجد القريب الغريب يسمع من العالم ويحضر درسه، إذا جاء ولد العالم بعد عن درسه. قد تكون المسألة كذلك، يعني أهل، فإذا صار العالم له أهل، هؤلاء الأهل ستجدهم يزهدون يبدأون الزهد أول ما صاروا أهلا له، كذا قال عيسى بن مريم روى عنه من خطيب لا بن عبد البر في الجامع، أزهد الناس في عالم أهله. فالنبي ما نصر إلا في المدينة، إلا في المدينة، في مكة قرابة نصره
عربون.
نعم
قال سمية أول شهيدة. قال ومر أبو جهل بسمية أم عمار رضي الله عنهما وهي تعذب وزوجها وابنها، فطعنها بحربة في فرجها فقتلها.
شوف المجرم، يعني سبحان الله، يعني قتلها قتلة مؤلمة مؤلمة، قبحها الله، وهي أول شهيدة في الإسلام، فهنيئا لها. اللي يكون شهيد أول شهيد في الإسلام ما ميزته؟ إنه كان ينصر الإسلام ويثبت عليه في وقت الضعف، ويكون له من الثواب أكثر من نصرة الإسلام وقت القوة، فهنيئا لها رضي الله عنها، ما أعلى نرجو لها منزل عليا 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 في الجنة. نعم
يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل.
إيه وهذا دليل. لا يستوي من منكم من
آمن منكم
آمن قبل الفتح
وقاتل.
وقاتل نعم.
من أنفق
عفوا.
قال: وكان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه وأعتقه، منهم بلال فإنه عذب في الله أشد العذاب، ومنهم عامر بن فهيرة، وجارية لبني عدي كان عمر يعذبها على الإسلام.
شوف كيف الصبر، يعني ضعوهم في رمضان مكة. الآن أنا مرة نسيت حذائي ومشيت في البلاط الأسود الحرام، كانت رجلي ينتشقها، حر مكة فيها حر شديد وقت الحرب، وهم يضعونهم في الرمضاء وعليهم الصخر، وما قولك في اللات والعزة، ما قولك، هم يقولون أحد أحد الله واحد أحد لا شريك له، يصبرون. سبحان الله كم كان إيمانهم قوي كالجبال، من يصبر على هذا يا الله؟ يقول قريب من الهلاك وهو متمسك بالتوحيد، ما ينطق بالشرك. نعم.
قال: فقال أبو قحافة عثمان بن عامر لابنه لأبي بكر: يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو اعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال: إني أريد ما أريد. وكان بلال كلما اشتد به العذاب يقول: أحد أحد. ابتداء الدعوة. قال: وقال الزهري: لما ظهر الإسلام أتى جماعة من كفار قريش إلى من آمن من عشائرهم، فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا أن يفتنوهم عن دينهم. قال الترمذي: حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمرو بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم قالوا: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس 10 سنين، يوافي المواسم كل عام، يتبع الناس في منازلهم، وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة، فلا يجد أحد ينصره ويحميه حتى لا يسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة، فيقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتملك بها العرب، وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة.
هذا الإسناد
ماذا قال؟ متصل.
هذا ما فيه ضعف، فيه ضعف، لكن قول أبو لهب لا تطيعوه في أنه صابك الذاب، هذا ورد من طريق آخر مستحك. سؤال: قام رسول الله مستخفيا، من المعلوم يعني هو لعله مستفيض أن النبي كان يدعو دعوة سرية في هذا الأمر، ما قولكم الآن فيما يسمى بالتنظيم السري الإخواني؟ يقول: نحن ندعو دعوة سرية، وظفوا لهم نقباء، وظفوا لهم، وقد باشرت يعني أو عاصرتهم في جامعة رون معادن، وشفت فعلا عندهم تنظيم سري، سيكون الطلبة ويودوهم أمرا، ودوهم رحلات في البحر، ودوهم إلى آخر، في تنظيم سري لا شك، وبعضهم تاب واعتذر أو ظهر يبين حالهم، وناس من القرابة أيضا ذكر لي هذا، وأنه تركهم وأنهم هجروه، وأنه فيه يشتغلون بالخفاء. طيب، يقولون أصحاب التنظيم السري: دليل على التنظيم السري دعوة النبي السرية.
خطأ من وجوه.
هذا خطأ فادح. ليش؟ لأن النبي كانت دعوة سرية، حتى اضطر إلى السر في الدعوة. ما هو؟ ضعف التوحيد. يعني تصور اللي يظهر الدعوة وش سووا به؟ يهلكوه مثل أهلك، يقتلوه مثل ما قتلوا سمية أول شهيدة في الإسلام، وعمار ياسر عذبوه. الآن شوفنا الآن في هذا المسجد، حنا كم صرنا في المسجد هذا فقط؟ قبله كنا بالطائف، وقبلها كنا بأبها، وقبلها كنا في جدة أيضا، وقبلها سنين الحمد لله، وإحنا نصطع في المساجد بإيش؟ بهذا اللي يسمونه عند كفار قريش كانت عند النبي دعوة سرية، كان النبي يدعو التوحيد، نصطع بها، نصطع بالرد أحيانا بأسماء أهل البدع والمناهج الفاسدة ودين الله. ها، أحد وقفنا؟ ها، إذن ليش الدعوة السرية؟ الدعوة السرية تقصدونها ما هي؟ ها، دعوة بدعية لخروج الحكومات، يخطط لأنه حاكم إذا سمع منه يعني يغيبه في السجن أو يقتله، لأنه يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائن من كان. فهو لا يريد السيف فيضطر للنفاق، إذا رأى القوة عند ولي الأمر أظهر السمع والطاعة، وأنه يحب ولي العهد ويحب فلان ويحب ويحط الأشعار ويحط الله. وإذا رأى الضعف رفع عقيرته. هذه الدعوة السرية دعوة تخريبية، هذه دعوة نفاق، والله إنها دعوة تخريبية وفساد في الأرض وإفساد في البلاد والعباد، كدعوة الإخوان المسلمين اللي يسمونها سرية، عندهم اجتماعات ترى سرية، التنظيم السري. لكن الآن هم مذاهب كلهم يخرجون الحكومات لكن بطرق، فالإخوان المسلمين طريقة خروج الحكومات بالسياسة، إظهار عيب الحاكم، المهم شغل السياسة كله. لكن الأخطر منهم السرورية، خطر السرورية. وأنا لاحظت في خطاب ولي العهد تكلم عن السرورية، أظن ما تكلم حتى عن الإخوان لظهور أمرهم أولا، لأن الأخطر حقيقة الآن السرورية. السرورية مذهبهم وشو؟ إظهار العلم والدورات العلمية، يجيبون مشايخ وربما لبسوا على الشيخ صاحب السنة السلفي ليجي عندهم في الدورة العلمية، وش يبغون منها الدعاية عشان يجون السلفيين، ولهم هم الرواية، ثم الرواية تأتي من طريق الأسر للشيخ: ما رأيك في من أرتاب العلماء؟ ما رأيك في من إلى آخره. فهم في السرورية إظهار العلم، ومقصودهم في آخر الأمر الخروج على الحكومات به. هذا أخطر من الإخوانتي. الإخواني الإخواني أهوج، يخرج بكرفتته وهذا في الشوارع نريد حرية نريد هوج، لكن هذا يدخل لابس بش تحسبونه الشيخ يدس السم في العسل، لأنه يجمع الناس على الفتاوى ويفتيهم ويجيب فوائد أحيانا، قد تجد عنده فوائد ما تجد عند غيره، وشو يجمع من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن من ابن القيم، يعرف الناس اللي استفيد منهم ومن الألباني ومن ون، ويجمع له ويسوي فيها محاضرة ويسوي فيها افتاءات ويسوي فيها فوائد، يبدأ الناس يتجمعون. السلف الغبي وش يسوي إذا كان فيه غباوة، يعني مو بغبي معنى أحمق، المغبى عنه يعني الذي غبي عنه، يقول دول سلفيين يا والله يهتمون بالعلم، ويروح لهم ويصير يحبهم في غباوة. هذا لأنه لابد أن لا يذهب أصلا هو إلا هو عارف منهم حتى لو أظهر العلم، فإنه كان يحدث بالعلم شخص عمام ابن عباس، فابن عباس لا ينظر إليه ويقول، فيقول له ذلك القصاص، يقول ابن عباس أنه حدث الناس بالعلم لا تلفتني، قال: كنا إذا حدثنا الرجل في العهد الأول يعني بادرناه بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول والذلول قلنا: سموا رجالكم. استثبت، هل هذا معروف الدعوة السلفية اللي قام حاط بشت وقام يتكلم في التوحيد ويتكلم في شروط صفات الله؟ نعرف هو أصلا من يمشي مع من ومن مشايخه حتى لا يدس لك السم في إيش في العسل. يعني أنا أذكر موقف يدل على هذا، أن في تنظيم سروري واحد موقف، طبعا العلماء يعرفون هذا ولا تمرنا صار يعرفون الحمد لله، وأنا شخصيا بعض الجهات المسؤولة طلبت مني أقيم دورة في هذه إيش، أو دعتني لإقامة دورة في هذه المناهج، يعني بعض الجهات المسؤولة عن الإفتاء. و مرة من المرات نظر تنظيرا باطلا للعريفي فقال في حديث: اسمع واطع وانجلى ظهرك واخذ مالك، تنظير في زعم من يسمع علمي. قال هذا في من أخذ مال رجل ورجلين في الدولة، أما من اقطع الدولة كلها وأخذ مالها وكذا يخرج عليه. ففرق تفريق الرسول، ما فرقه. اطلع على كلامه الشيخ صالح الفوزان فقال هذا الرجل صاحب أعوان. فلما انتشرت فتوى الشيخ الفوزان ذهب لمكتب الشيخ بالرياض واظهر اعتذاره، خرج مكتب الشيخ غرّت تغريدة تخالف ما اعتذر عند الشيخ. طيب، من نصرة جاءت قناة أظن المجد أو غيرها، شوف راجعوا، أظهرت الطريفي في لقاء كبير مدافعا عن العريفي ماقتا الفوزان. وأما قوله يعني يأسس الفوزان أن هذا صاحب هوا فهذا كلام باطل، لأن مالك كان يرى وفلان وفلان وأخذ يلعب بالعلم أنه يعني مسألة خروج الحكام فيها قولان، أعوذ بالله. فشوف تنظير بالعلم للخروج على أولاد الأمر، هذا أخطر، لأن نتكلم بصبغة علمية، خلاف ما خلاف ومالك قال فيفتنك هذا أنه صاحب علم، فيدس السم في العسل. لو واحد جاب لك وعاء أصفر وش هذا؟ قال لك وش هذا؟ سم، أنت رجل قوي يشربه. والله لو مدحت الوش، لو قلت رجل من الفضاء من بشاربه، لكن يجيب لك كيك يسيل لعاب إذا شفته لونه شكله ثم دسل لك فيه قطرة واحدة، أي أشد خطرا؟ هكذا السوري والإخوانجي، الإخوانجي مكشوف عند الإخواني، مكشوف عند العدول، دعوة سياسية هوجاء كرفتات بلاها يعني. أما السروري أعوذ بالله، يجيك بشت ويجيب لك مشايخ يسوون دورات ويسمي للدورة اسم فخم ويسوي جوائز ويجيب كتب وتحضر يا مغفل فيها، وإذا سلك السب العسل تخرج سروري وانت ما تشعر، تخرج من الدورة سروري من طريق الأسئلة، من طريق تنظيره ويشرح، شيخ سنة وشيخ منهم. الشيخ اللي منا من أتباع السلف يريدون منه إيش؟
دعاية لهم،
الدعاية. ثم تجي الرواية من طريقين، الطريق الأول شيوخهم اللي أدرجوهم في الجدول، ثاني الأسئلة لمشايخنا المطلقة اللي قد لا يلتفت لها الشيخ الفاضل، ما يلتفت لها، ما رأيك في الذي يغتاب العلماء؟ ثم يجيب الشيخ إجابة مجملة فيها الرد على أتباع السلف، والشيخ لا يدري يحسب السؤال يعني
على ظهره
عام فيجيب بالعموم. فمن طريق الدورات نظروا. نعم.
قال وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب، فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك، وهو يقول اللهم لو شئت لم يكون هكذا. ولما نزل عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد الصف فنادى وصباحاه، فلما اجتمعوا إليه قال لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال ابن القيم رحمه الله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله مستخفيا 3 سنين، ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال أول دم أهريق، وفي السنة الرابعة ضرب سعد بن أبي وقاص رجلا من المشركين فشجه، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون في الشعاب فيصلون فيها، فرآهم رجل من الكفار ومعه جماعة من قريش فسبوهم، وضرب سعد بن أبي وقاص رجلا منهم فسال دمه، فكان أول دم أهريق في الإسلام. قال استهزاء المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه مثل عمار بن ياسر وخباب بن الأرت وصهيب بن الرومي وبلال وأشباههم، فإذا مرت بهم قريش استهزأوا بهم وقالوا أهؤلاء جلساؤه؟ قد من الله عليهم من بيننا، فأنزل الله أليس الله بأعلم بالشاكرين.
طيب هذا لابد من الرجوع للسند، أنه أول لم أريق وأن سعد ضرب رجل المشركين. أولا لما حصل هذا وقتها من تصرف سعد على ثبوت الإسلام، هل الدولة اجتمعت تحت إمام وصار له بيعة وصار له بيعة الرضوان وصار؟ لكن لما صار له للنبي دولة كان يعني الأمر أنه ما كانوا رضوان الله عليهم
قال لما ما
في هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه العدو وقت إيش؟ الضعف. فلا ينبغي لها الثورات تدل بهذا ويقول شوف ضرب وخذا وفعل، فلا بد أن يكون الاستدلال أولا من سند صحيح ثابت السند، ثم يكون إيش؟ ثم ينظر المرحلة ما هي. المرحلة لما تكونت الدولة صار الإمام وصار هذا، في البداية كلها دعوة سرية، وبعد ما صار فيه بيعة وما صار فيه نعم. طيب
قال وفيهم نزل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال أبو جهل والله لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن على رقبته. فبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأتاه فقال ألم أنهك عن الصلاة؟ فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتنتهرني وأنا أعز أهل البطحاء؟ فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وفي بعض روايات أنه قال ألم أنهك، فوالله ما في مكة أعز من نادي. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل نعم، فقال واللات والعزة لئن أرأيته لأطأن على رقبته. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وزعم لا
الواو مو بالقسم،
قال واللات والعزة واللات والعزة، فقال واللات والعزة لئن رأيته لأطأن على رقبته. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وزعم لا يطأن رقبته، فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، وقال بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله تعالى لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى.
نؤذن العشاء له.
الله أكبر
حين الصبر
انت ما عندك ما يتوصل
فرزها ها؟
لا كلها
طيب ننتقل للاقتضاء.